أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. عليكم السلام ورحمة الله. السيد العلامة قدس الله نفسه الشريفة بعد أن بين لنا أن الوجود ينقسم إلى وجود ممكن ووجود واجب، شرع في بيان بعض أحكام الوجود الواجبي، وتقدم معنا الحكم الأول، وهو أن الوجود الواجب منزه عن الحدود ومنزه عن درن الماهيات. عليكم السلام ورحمة الله. فهو وجود لا حد له، هو وجود مطلق لا تخالطه الحدود والشوائب. عليكم السلام ورحمة الله. يترتب على ذلك أن مفهوم الوجوب كمفهوم فلسفي لا ينتزع من المقايسة بين الموضوع والمحمول، وإنما هو مفهوم ينتزع من حاق الوجود، من بطنان الوجود، ويكون معناه أن ذلك الوجود وجود مطلق شديد ليس له حد، وجود صرف لا يشذ عنه أي كمال. هذا هو كان الحكم الأول. الحكم الثاني هو أن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. هذا المطلب تعرض له العديد من الحكماء في كتبهم، ومن جملة من تعرض لهذا المطلب هو صدر المتألهين في الأسفار، إلا أنه ذكر في أول هذا المطلب ذكر خلافا وقع في تحديد معنى هذا الفصل، أنه ما معنى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، ما هو المراد من هذه العبارة؟ فذكر ما معناه أن هذه العبارة تفسر بعدة وجوه. مثلا فسرها الفخر الرازي، فسرها بأن الواجب لا يمكن أن تحصل فيه تغير في صفة من صفاته. واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني أن الواجب لا يمكن أن تتغير فيه صفة من صفاته، وإنما بعبارة أخرى أن صفات الواجب لا تقبل القوة والفعل، وإنما هي دائما بالفعل، فلا يقبل الصفات التي تحمل على الوجود الواجبي، لا يوجد فيها فعل وقوة واستعداد وما شابه ذلك، وإنما كل صفات الواجب لابد وأن تكون فعلية. فسر الفخر الرازي هذا الفصل بهذا التفسير. تفسير آخر لهذا الفصل، وهو أن نقول أن معنى واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، معناه أنه ليس له حالة منتظرة منتظرة، يعني ليس هناك صفة لم يتصف بها الواجب وهو ينتظر أن يتصف، ينتظر الاتصاف بها. بعبارة أخرى أن جميع الصفات قد اتصف بها الله، قد اتصف بها واجب الوجود، ولا توجد هناك صفة لم يتصف بها بعد. هذا أيضا تفسير آخر. واضح أن هذين التفسيرين في الحقيقة يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر، فإنه كلاهما يرجعان إلى نفي قانون القوة والاستعداد عن الوجود الواجبي. كلاهما يقولان أن صفات الله وصفات الواجب لابد وأن تكون شنو؟ لابد وأن تكون فعلية، لا يوجد هناك قوة واستعداد. هذا المعنى من التفسير رفضه صدر المتألهين، حيث قال ما معناه أن كون جميع الصفات بالفعل هذا ليس مختصا بالواجب، وإنما يشمل كل الموجودات المجردة بالتجرد التام، أو على حد عباراتهم العقول أو المفارقات النورية. فإن العقول أيضا صفاتها دائما هي شنو؟ دائما هي فعلية ولا يوجد فيها قوة، وذلك لأنه لو كان للعقل للموجود المجرد بالتجرد التام لو كان له صفة إذا قيست إليه هي بالإمكان وليس بالفعل، هي بالقوة وليس بالفعل، إذن لابد وأن يكون ذلك العقل فيه إمكان استعدادي، فيه إمكان استعدادي لأن يتقبل تلك الصفة، وإلا إذا لم يوجد الإمكان الاستعدادي لتلك الصفة إذن تلك الصفة ممتنعة عليه، والحال أننا نفرضها أنها بالقوة يعني ممكنة الاتصاف. إذن فلازم كون بعض الصفات أنها بالقوة لازمه أنه شنه؟ أنه لابد من وجود الاستعداد الإمكان الاستعدادي، سوف يأتي شرحه علّه في الفصل السادس. ووجود الإمكان الاستعدادي هذا معناه التركب من المادة، لأن الإمكان الاستعدادي في الحقيقة هو نفس القوة، والقوة جوهر، إذن لازمها أن يكون ذلك الشيء ماذا؟ مركب مادي. والحال أننا افترضنا أنه عقل شنه؟ أنه عقل مفارق، عقل تام مجرد بالتجرد التام، مفارق للمادة وآثار المادة. ومن هنا لابد وأن تكون العقول والموجودات المجردة بالتجرد التام لابد وأن تكون جميع صفاتها صفات شنو؟ صفات هي بالفعل. ومن هنا فإن هذا المعنى الذي ذكره الفخر الرازي وغير الفخر الرازي في الواقع ليس من مختصات الواجب تعالى، وإنما يشمل جميع المجردات بالتجرد التام. لازمه التركب على أقل تقدير. سيأتي أنه الإمكان الاستعدادي في الحقيقة هو نفس الاستعداد، هو نفس القوة، لكنه باختلاف اللحاظ. ومن هنا رفض صدر المتألهين رفض هذا التفسير، وفسر هذا العنوان بتفسير آخر حاصله أن كل صفة من الصفات العقل لا يمنع من حملها على الله، العقل لا يمنع من حملها على الواجب، على الوجود الواجبي، فإنها لا بد وأن تكون ثابتة له بالضرورة، لا أنها ثابتة له بالإمكان. بعبارة أخرى، كل ما يمكن بالإمكان العام الذي هو سلب ضرورة الطرف المخالف كما تقدم في المنطق ويأتي إن شاء الله في بحث معاني الإمكان أن كل ما يمكن بالإمكان العام فهو لا بد وأن يكون ثابتا للواجب بالضرورة والوجوب، لا أنه ثابت بالإمكان الخاص وتساوي النسبة. بعبارة ثالثة وأخيرة، أن الصفات التي تحمل على الواجب هذه يمكن أن تقسم إلى قسمين، أو مو الصفات التي تحمل على الواجب، الصفات إذا قيست إلى الواجب يمكن أن تحمل، يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات العقل لا يمنع من حملها على الواجب، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، هذه صفات العقل لا يمنع من حملها على الواجب. والقسم الثاني صفات يمنع العقل عن حملها على الوجود الواجبي، كالمكان والتحيز والظلم وما شابه ذلك. في الفصل الأول في هذا الفصل نريد أن نقول أن الصفات التي هي من القسم الأول هذه لا بد وأن تكون ثابتة للحق، ثابتة للواجب بالضرورة والوجوب، ولا يمكن أن تكون ثابتة بالإمكان الخاص. هذا هو المدعى الذي يراد إثباته في هذا الفصل. فكل صفة تمكن للواجب بالإمكان العام فإنها لابد وأن تكون ثابتة له بالضرورة والوجوب. ولهذا قيل أن واجب الوجود واجب الصفة، واجب الوجود نفس وجوب وجوده يقتضي أن تكون ماذا؟ أن تكون صفاته واجبة الثبوت له أيضا، مع ملاحظة أن الكلام فعلا في الصفات الذاتية لا في مطلق الصفات، وإلا فإن الصفات المنتزعة من مقام الفعل واضح جدا أن هذا البحث لا يجري فيها، ولذلك يمثل لهذا المطلب بالعلم والقدرة والسمع والحياة والبصر وما شابه ذلك من الصفات الذاتية. هذا هو المدعى. هذا المدعى استدل عليه صدر المتألهين بدليلين. السيد العلامة قدس سره الشريف يذكر دليلا واحدا. حاصل هذا الدليل أن يقال أنه لو كانت نسبة الواجب إلى ذلك الكمال الذي يمكن أن يتصف به ولا يستحيل عليه أن يتصف به، لو كانت نسبة الواجب إلى ذلك الكمال هي نسبة الإمكان الخاص، فلازمه أن تكون الذات خالية عن ذلك الوصف، وهذا هو مقتضى ماذا؟ هذا هو مقتضى الإمكان الخاص. الآن نحن حينما نقول أن الكتابة تثبت للإنسان، تثبت للإنسان بالضرورة لو بالإمكان الخاص؟ بالإمكان الخاص. شنو معنى ثبوت الكتابة للإنسان بالإمكان الخاص؟ معناه أن الذات لا تقتضي الكتابة، وإلا لو اقتضت الكتابة لثبتت له بالضرورة، ولا تمنع من الكتابة، لأنه لو منعت الذات، لو أبت الكتابة لازمه الامتناع بالذات. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن الكتابة لم تؤخذ في ذاتيات الإنسان، وكذلك لم يؤخذ عدمها في الإنسان، وهذا معناه خلو الذات، أن الذات في مقام ذاتها وذاتياتها تكون خالية من كل الأوصاف التي تحمل عليها بالإمكان الخاص. إذن فكل صفة تحمل على موضوع وتكون النسبة بينهما نسبة الإمكان الخاص، فهذا أمارة على أن تلك الصفة، على أن تلك الذات في مقام ذاتها تكون خالية، تكون خالية من تلك الصفة. وهذه قاعدة عامة في كل إمكان خاص. هذه القاعدة العامة تطبق في المقام، نقول لو كانت تلك الصفة الكمالية التي يمكن أن تثبت للواجب، لو كان نسبتها إلى الواجب نسبة الإمكان الخاص، فهذا معناه أن ذات الواجب خالية فارغة عن تلك الصفة، أو فقل أنها متساوية النسبة، تكون الذات متساوية النسبة لتلك الصفة. هذا التساوي، تساوي نسبة الصفة الكمالية للذات، هذا يلزم منه عدة محاذير. يلزم منه مثلا المحذور الأول أن لو كانت تلك الصفة خارجة عن الذات وهي صفة كمال، إذن لابد أن تكون تلك الذات محدودة بعدم ذلك الكمال، محدودة بحد عدمي لتلك الصفة الكمالية. وقد تقدم في البحث السابق أن الواجب وجود مطلق شديد صرف لا يشذ عنه كمال ولا يقيد بقيد عدمي، وإلا إذا قيد بقيد عدمي فإنه يحرم من ذلك الكمال الذي قيد بعدمه. هذا لازم الباطل. اللازم الباطل الثاني أن خلو الذات عن الصفة وتساوي الذات إلى الصفة، هذا معناه أنه في مقام الاتصاف بتلك الصفة يحتاج إلى الغير، هذا مقتضى التساوي. الآن الإنسان متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، إذن في وجوده يحتاج إلى مخرج له عن حد الاستواء إلى حد الوجود، وكذلك في حد العدم. فلو كانت تلك الصفة الكمالية خارجة عن الذات والذات خالية عن تلك الصفة، إذن اتصاف الذات بتلك الصفة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، وهذه العلة لابد أن تكون خارجة عن الذات، وإلا لو كانت هي نفس الذات لرجعت إلى شنو؟ رجعت إلى الضرورة والوجوب. إذن فيلزم منه أن يكون الواجب شنو؟ يحتاج إلى الغير، ولا إشكال أن وجوب الوجود يأبى الاحتياج إلى الغير، أصلا هو مناط الاستغناء عن الغير. وهكذا هناك لوازم كثيرة باطلة لكون الذات متساوية النسبة إلى الصفة. ومن هنا قالوا أن واجب الوجود لابد وأن تكون هذه الصفة وهي وجوب الوجود سارية على جميع صفاته، فواجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، كما أن الممكن بالذات ممكن بالذات من جميع الجهات الخارجة عن ذاته، كذلك واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. هذا هو البرهان الذي ذكره صدر المتألهين ونقله السيد العلامة. طبعا هذا البحث تترتب عليه ثمرات عقائدية كثيرة جدا، تترتب عليه ثمرات. مثلا واحدة من الثمرات أن الفيض الإلهي هذا مستمر، استمرار الفعل، أن الله تبارك وتعالى الواجب تبارك وتعالى كل يوم هو في خلق. يترتب عليه مثلا أنه يمكن أن يوجد القديم الزماني، وهذه أيضا مسألة وقعت محل النقاش لعله تأتي في الأبحاث القادمة. بما أن القادرية صفة من صفات الذات وهي واجبة الوجود له، إذن هو متصف بها منذ القدم، والقادرية هي معناها ماذا؟ هي بعبارة أخرى هي معناها العلية التامة، وإذا وجدت العلية التامة لابد وأن يوجد معها المعلول، ومن هنا التزم الحكماء بوجود القديم الزماني. وهكذا عدة مطالب عقائدية ممكن أنه تترتب على هذا البحث. بعض أساتذتنا قالوا أن البحث السابق وهو أن ماهية الواجب وجوده إنيته لا ماهية بالمعنى الأخص، وهذا البحث لو أن الإنسان وقف على هذين البحثين فقط وفهم ما يتفرع عليهما من مطالب عقائدية لكفاه ذلك في التوحيد أصلا. فقط ذني مع قطع النظر عن كل الأدلة التي أقيمت على التوحيد، فمجرد هذا الفصل والفصل الذي قبله لو تأمل الإنسان بهما وتنبه لما يتفرع عليهما من مطالب لكفاه في التوحيد، لكفاه في التوحيد الذات وتوحيد الأفعال، في التوحيد الذاتي وفي التوحيد الأفعالي. خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة حتى نأخذ الفصل بعده. صفات كمالية قياسية مو تقتضيها الذات، الخالقية والإحياء والإماتة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مرزوق وميت، فيحتاج إلى أن تفرض ما هو خارج الذات ثم تحصل مقايسة. ومن هنا فإن نفس الذات لا تكفي فيها، إذا لا تكفي فيها ما يفترض أن يكون واجب الوجود، وإنما هذا تابع لوجود المرزوق في الخارج. إن وجد المرزوق في الخارج وجد الصفة. لا بد ترجع إلى ما هو بالغير، واحد من اللحظات الغيرية، ما دام أكو غير في المقام ترجع إلى يعني الآن. مثلا الآن قبل يوم القيامة هل يصدق على الله أنه خلينا نعبر محاسب مثلا؟ لا، ما يصدق هذا الفعل، ما يصدق بالقياس إلى يعني إلى أمتنا. هسه لعله في أمم سابقة يصدق، هذا أنا المقصود لنا يعني. المهم هذا البحث مختص بالصفات الذاتية كما هو واضح. قال الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. مباشرة يدخل السيد العلامة إلى البرهان، يقول: إذ لو كان يعني لو كان واجب الوجود بالذات، لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات، يعني كان ممكنا، يعني لو قسنا تلك الصفة إلى الواجب لكانت نسبة ثبوت تلك الصفة إلى الواجب هي ليست الوجوب وإنما هي الإمكان. لو كان الواجب غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، هاي التي تمكن له بالإمكان العام يعني التي لا يحكم العقل باستحالة ثبوتها للباري، أو فقل هي التي يسلب عنها ضرورة الطرف المخالف كما سوف يأتي. إذن كان الواجب ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه، بالنسبة إلى ذلك الكمال، بالنسبة إلى تلك الصفة الكمالية. إذا كان ذا جهة إمكانية إذن فكان خاليا، كان الواجب خاليا في ذاته عنه، عن ذلك الكمال، متساوية نسبته، نسبة الواجب إلى وجود الكمال وعدمه. وهذا هو مقتضى شنه؟ وهذا هو مقتضى الإمكان، الإمكان الخاص. وخلو الذات هذا تلزم منه محاذير كثيرة، منها ومعناه، هذا واحد من اللوازم وإلا هناك لوازم غير هذه، ومعناه معنى خلو الذات تقيد ذاته بجهة عدمية. وقد عرفت في الفصل السابق استحالته، عرفت أن تقييد الممكن بجهة عدمية هذا مستحيل. طبعا مضافا إلى ذلك يلزم منه أيضا التركيب، يلزم أن تكون ذات الله مركبة، وإن كانت بالتركيب الذهني العقلي إلا أنه بالنتيجة تركيب ينافي البساطة. والله تبارك وتعالى الواجب بسيط من جميع الجهات. طبعا قلنا هذا الصفة أيضا واجبة الوجوب، إلا أنه الصفة ليست أمرا هي غير الذات، هي عين الذات، حتى ما يلزم تعدد. هم ممكن بالحقيقة هو هذا إثبات لي أن صفات الله عين ذاته، إثبات أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، مع ضميمة أنه لا تعدد في واجب الوجود، وإلا التعدد ينافي كونه واجب الوجود. إذن فلا بد وأن تكون صفاته عين ذاته، لا بد وأن نقول إلى هذه النتيجة، وهذه واحدة من الثمرات أيضا التي تتفرع على هذا المبحث. المهم الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. بعد أن بيّن السيد العلامة بعض أحكام الواجب، ينتقل الآن إلى بيان العلاقة التي تحكم بين الواجب وبين الممكن. ما هي العلاقة التي تحكم بين الواجب والممكن؟ بعبارة أخرى نريد أن نحدد هوية وحقيقة العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، باعتبار أن الواجب هو العلة والممكنات هي معلولات أفعاله تبارك وتعالى. أولا السيد العلامة يحرر محل النزاع، فيوضح معنى أصل مبدأ العلية، وهذا سوف يأتي شرحه في مرحلة مستقلة، لكن على نحو الاختصار السيد العلامة يقول أننا إذا تأملنا في ذات الممكن نرى أن ذات الممكن معناه أنها ذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا العدم ضروري لها ولا الوجود ضروري لها، وإلا لو كان واحدا منهما ضروري لانقلب الواجب لانقلب الممكن إلى ممتنع أو إلى واجب بالذات، ونحن قد فرضناه أنه ممكن بالذات. إذن فالممكن صفته صفة لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجوب وبالنسبة إلى العدم، وهذا معناه أنه متساوي النسبة، نسبته متساوية إلى الوجود وإلى العدم. لكي يخرج من حد هذا الاستواء، لكي يخرج من مقام لا اقتضاء الذاتي إلى حد اقتضاء الوجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخرج. ذلك المخرج الذي يخرجه عن حد الاستواء وعن حد اللا اقتضاء إلى متن الواقعيات وإلى مكان يصح أن يحمل عليه الوجود، ذلك المخرج هو الذي نسميه بالعلة. وكذلك نفس هذا الكلام في جانب العدم، فإن نسبة الممكن إلى العدم نسبة شنو؟ متساوية، لا العدم ضروري له ولا عدم العدم ضروري له، وليس الوجود ضروري له. إذن لكي يعدم لابد أن يحتاج إلى سبب، سببه شنو؟ سببه هو عدم العلة. هذا هو تحليل أو إثبات أصل العلية بالاعتماد على تحليل معنى الممكن. إذن فالممكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة في وجوده وفي عدمه أيضا.
هذا ضروري ولا
وجود الوجود لا الوجود الآن نأتي نسأل أن العلة ماذا تفعل للمعلول لكي توجده؟ ماذا تعطي للمعلول لكي توجده؟ هنا وقع خلاف. الفلاسفة قالوا أن العلة لابد وأن توجب المعلول أولا، ثم بعد أن توجبه توجده. فلا بد في الممكن ذاتا لكي يوجد أن يتصف بوصف الوجوب بالغير. إذا وصف بأنه واجب بالغير آنذاك شنو؟ يوجد. فالعلة أولا توجب وجود المعلول، يصبح وجوده واجبا بالغير. إذا وصل إلى هذه المرحلة آنذاك توجده خارجا وتحققه خارجا. فالعلة بالتحليل العقلي تؤدي وظيفتين، بس بعدين تكاثر الوظائف، لكن إلى حد الآن تؤدي وظيفتين. الوظيفة الأولى أنها توجب المعلولة، والوظيفة الثانية أنها ماذا؟ أنها توجد المعلول. ولذلك قيل أن كل ممكن لا بد لكي يتحقق أن يكون ماذا؟ أن يكون واجب الوجود، لكنه واجب الوجود شنو؟ بالغير. فأسسوا قاعدة مفادها أن الشيء ما لم يجب وجوبا بالغير لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. هذا مدعى الحكماء. المتكلمين أو المتكلمون قالوا أن العلة لا يشترط أن توصل المعلول إلى حد أن يكون واجبا بالغير لكي توجده في الخارج، وإنما يكفي في ذلك أن تزحزحه عن حد الاستواء وتجعل الوجود له أولى من العدم، إلا أنه عدمه هم ممكن، لكن يكون الوجود أولى لهذا الممكن من العدم. فالعلة أولا تعطي الأولوية لوجود الممكن، ثم بعد أن تعطي الأولوية ماذا؟ توجده. ولا يجب في العلة أن تعطي الوجوب بالغير ثم بعد ذلك توجد. وقسموا الأولوية التي تسبق إيجاد المعلول في الخارج، قسموا الأولوية إلى قسمين. القسم الأول الأولوية الذاتية، وقالوا هي تلك الأولوية التي يقتضيها ذات الممكن، فإن ذات الممكن تكون أولى بالوجود من العدم، علاقتها مع الوجود تكون أقوى من علاقتها مع العدم، لكنه لا تصل تلك القوة إلى ماذا؟ إلى حد الوجوب بالغير. هذه هي الأولوية الذاتية. والقسم الثاني هو الأولوية الغيرية، وهي أن يكون الممكن في حد ذاته متساوي النسبة، ولكن أولوية الوجود له تكون معطاة له من قبل الغير، لأنها أولوية نابعة وناشئة من ذاته. فقسموا الأولوية إلى أولوية ذاتية وإلى أولوية غيرية، ثم قسموا كل واحد من هذين القسمين، قسموها إلى قسمين، إما أولوية ذاتية كافية بحيث هي لوحدها تكفي في إيجاد المعلول، وإما غير كافية. نظرهم إلى هذا التقسيم إلى العلة الناقصة والتامة، هيك مرجعه. والأولوية الغيرية قسموها إلى أولوية غيرية كافية وأولوية غيرية شنو؟ غير كافية. ما أدري واضح هذا الكلام. مرجع الأولوية الذاتية الغيرية، الأولوية الذاتية الكافية مرجعها إلى ماذا؟ إلى العلة التامة. وغير الكافية مرجعها إلى ماذا؟ إلى العلة الناقصة، إما على نحو الشرط أو على نحو المقتضي أو على نحو المانع كما سوف يأتي بيانه. هذا هو مدعى المتكلمين. السيد العلامة يناقش تبعا للحكماء. أما بطلان الأولوية الذاتية فواضح جدا، وذلك لأن ذات الممكن كما تقدم هي ذات صفتها الاستواء، صفتها لا اقتضاء الذاتي، فكيف يمكن أن تكون هذه الذات الوجود أولى بها؟ نحن نسأل أن الوجود أولى بهذه الذات، هل معنى ذلك أن الوجود دخل جزء فيها أو أنه لم يدخل جزءا فيها؟ إذا دخل كجزء فيها إذن أصبح ضروري الوجود له، مو أولى. يكون ثبوت الوجود لتلك الذات كثبوت الناطقية للإنسان، ثبوت بالضرورة والوجوب. وإن لم يكن داخلا الوجود، إن لم يكن داخلا في تلك الذات، إذن الوجود يكون حاله حال باقي الصفات، نسبته نسبة الاستواء والاعتدال واللا اقتضاء. فما معنى الأولوية الذاتية؟ في الواقع الأولوية الذاتية لا ترجع إلى معنى محصل ولا إلى معنى معقول، لأن حينما تقولون أن هذه الذات الوجود أولى لها، هذه الأولوية ناشئة من الذات، ناشئة من الذات، نشوءها من الذات، إما أن تكون تلك الصفة داخلة في الذات فتكون ثابتة بالضرورة لا معنى للأولوية، وإما أن تكون خارجة إذن فحدها حد الاعتدال والاستواء، حالها حال ماذا؟ حالها حال جميع الصفات الأخرى الخارجة عن مقام التقرر الماهوي للممكن. فالأولوية الذاتية غير ممكنة، ليس لها معنى. ثم يناقش الأولوية الغيرية، بس خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الخامس في أن الشيء، المراد من الشيء يعني الممكن، في أن الشيء يعني الممكن بالذات ما لم يجب، المقصود من يجب هنا يعني يجب بالغير، يجب وجوبا من قبل وجود العلة، لم يوجد. في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه قاعدة فلسفية معروفة. طبعا في قبالها أيضا في جانب العدم يوجد عندنا قاعدة أخرى، وهو أن الشيء ما لم يمتنع بالغير لم يعدم، أيضا لابد أنه يوصل إلى حد الامتناع بالغير. وبطلان القول بالأولوية مدعى المتكلمين. الآن يذكر مقدمة السيد العلامة يبين فيها ماذا؟ أصل مبدأ العلية. يقول لا ريب أن الممكن، قل ممكن ما هو؟ الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا. ليش قال عقلا؟ لأنه الحاكم بهذا الإمكان هو شنو؟ هو العقل، لأنه الإمكان انتزاع عقلي، سيأتي اعتبار عقلي، والسر في هذا الانتزاع هو هذا التساؤل أن الوجود هل هو داخل في الذات أو خارج عنها. إذا كان داخلا في الذات إذن فهو واجب، إذا كان خارجا عنها لكنه ممتنع إذن هو ممتنع. فسلب هذه الضرورة، وهذه الضرورة هو معناه ماذا؟ هو معناه الإمكان. لا ريب أن الممكن يتوقف وجوده على شيء يسمى علة، وهذه العلة هي التي تخرج الممكن عن حد اللا اقتضاء وعن حد الاستواء. وعدمه، عدم الممكن يتوقف على عدمها، على عدم العلة. وهل يتوقف، هذا تحرير محل النزاع، وهل يتوقف وجود الممكن على أن توجب العلة وجوده وهو الوجوب بالغير كما يدعي الحكماء، أو أنه يوجد يعني المعلول يوجد بالخروج عن حد الاستواء وإن لم يصل إلى حد الوجوب، يعني يكفي أنه ماذا؟ يكفي أنه يتزحزح عن حد الاستواء إلى حد الأولوية. وكذا القول في جانب العدم، أن الشيء ما لم يعدم بالغير لا يكون ممتنعا، لا يكون معدوما، وهو المسمى بالأولوية. وقد قسموها إلى الأولوية الذاتية وهي التي تقتضيها ذات الممكن وماهيته، وأولوية غير ذاتية وهي خلافها، وهي التي تكون معطاة من قبل الغير لا أنها باقتضاء الذات. وقسموا كلا منهما الذاتية وغير الذاتية إلى كافية في تحقق الممكن وغير كافية. السيد العلامة يقول: والأولوية بأقسامها باطلة، بأقسامها الأربعة. أما الأولوية الذاتية فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذاتي، لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود، سواء كانت أولوية شنو كافية أو غير كافية. وبعبارة أخرى، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا شيء آخر. يريد أن يقول أن الوجود بالقياس إلى الماهية ليس دخيلا، إذا ليس دخيلا كيف يمكن أن تتحقق الأولوية؟ وإذا كان دخيل إذن فهو شنو؟ على نحو الضرورة، كضرورة ثبوت الناطقية للإنسان. وأما الأولوية الغيرية يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.